بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في أن هناك تعليمات للمجيب، وقلنا أن المجيب هو الذي يتلقى الأسئلة من السائل، وهو يكون مقهور ومغلوب عادة في الجدل، لأن السائل هو الذي يوجه الأسئلة على حسب ما يريد، وأيضا بالنسبة إلى السائل يترك من الأسئلة ما لا يريد، والمجيب مجبور على مماشاة الخصم. ولذلك كان المجيب مهمته صعبة جدا في تلقي أو في دفع الأسئلة التي يطرحها السائل من أجل الحفاظ على وضعه. وقلنا أنه أولا يسلك الخطوة الأولى، وهي أن المجيب يحاول رد السؤال، فإذا سأله عن شيء هو يحاول يوجد شيء ثغرة أو كذا في كلام السائل فيرد عليه السؤال، حتى يتحول هو إلى سائل وذاك إلى مجيب، لأن السائل لا شك أن عنده وضع يريد أن يحافظ عليه. إذا عجز عن الخطوة الأولى وهو رد السؤال على السائل، فيسلك الطريقة الثانية، وهي أنه يحاول إشغال السائل وإرباك السائل بأمور تبعده عن طلب الجواب من أجل كسب الوقت والتفكير في الجواب الذي يجيب به عن السائل، أو يحاول أن يفصل عدة تفصيلات ويسأله، يقول أنت ماذا تقصد بهذا السؤال، هل تقصد كذا، لأن هذه اللفظة التي قلتها هذه تأتي لعدة معاني، فأنت تقصد كما مثلنا مسألة مثلا التبرك بالأضرحة، تقصد التقبيل، تقصد التمسيح الأضرحة، تقصد الزيارة، أو ماذا تقصد بالتبرك. فربما ذاك يقول أنا أقصد التقبيل، فيجد متنفس لأنه يستطيع أن يرد هذا النوع من الإشكال. إذا لم تنجح الطريقة الثانية ولم يستطع عليها، لم يحاول، حاول إرباكه فلم يستطع، فهنا لا مانع أنه يعترف بالمشهور الذي طبعا لا يستلزم نقض وضعه. يعترف بالمشهور، الآن هو سألني ويريد مني جواب ويأخذ مني اعتراف، أنا ما في مانع أن أعترف بالمشهور الذي هو لا يستلزم نقض وضعي. طبعا لعله الإنسان يقول ربما أنا لم ألتفت إلى أن هذا ينقض، أنا بنائي أنه ما ينقض، لكن هو ناظر إلى نظرة بعيدة وسيهجم من بعيد وهذا يستفيد منه. يقول هنا طبعا قد أنا أظن أن هذا لا ينقض وضعي، لكن هو ينقض. فيقول إذا كان وضعي مشهور حقيقي، فهنا لا مانع أنني أعترف بالمشهورات الحقيقية، لأن المشهور الحقيقي لا يناقض مشهور حقيقي ثاني. يعني ليس بمعقول أن شيء مشهور حقيقي وشيء ضده مشهور حقيقي، ما يمكن. فلما كان وضعي مشهور حقيقي، فأنا ما في مانع إذا هو سألني سؤال ولاحظت أن جواب السؤال هذا يكون إقرار بمشهور حقيقي، ما في مانع أنني أعترف به، لأنه حتما لا يستلزم نقض وضعي. لذلك يقول ثالثا، إذا لم تنجح الطريقة الثانية وهي طريقة الإشغال والإرباك، يحاول إن استطاع الامتناع من الاعتراف بما يستلزم نقض وضع. لا أعترف بشيء يستلزم، ما في مانع أعترف بما لا يستلزم. وينبغي أن يعلم أنه لا ضير عليه بالاعتراف بالمشهورات، يعترف بأمر مشهور إذا كان وضعه مشهورا حقيقيا، لأنه غالبا لا ينتج المشهور إلا مشهورا، يعني ما يمكن أنه المشهور يناقض مشهور ثاني، بل المشهور ينتج مشهور يعني يؤيد مشهورا. فلا يتوقع من المشهورات أن تنتج ما يناقض وضعه المشهور. لكن طبعا نقول بعض الأحيان، احنا ماذا قلنا؟ قلنا يمتنع عن الاعتراف بما يستلزم نقض وضعه، لكن هذا ليس معناه أنه ينكر ولا يعترف بكل شيء، يعني حتى ينكر البديهيات. يقول له مثلا أليست السماء طالعة؟ يقول لا أنا لا أعترف بذلك. ليش؟ لأنه يقول إحنا دارسين في المنطق أنه أحاول الفرار من الاعتراف بأي شيء، لأن هذا بينقض علي. لا، ليس معنى ذلك، وإنما لا تعترف بشيء يستلزم إبطال رأيك. أما إذا شيء لا يستلزم إبطال الرأي فالاعتراف به أولى. وليس معنى الهرب من الاعتراف أن يمتنع من الاعتراف بكل شيء يلقى عليه، فإن هذه الحالة إذا كان هكذا بيقول الناس، الجمهور ماذا يقول؟ يقول هذا رجل معاند مشاغب ينكر حتى الأمور الواضحة المشهورة المعلومة التي هي يسلم بها الكل، فإن هذه الحالة وهي حالة عدم الاعتراف بكل شيء قد تظهره أمام الجمهور بمظهر المعاند المشاغب، وهو يريد كسب الجمهور، فيصبح إذا فعل ذلك موضعا للسخرية والنقد. بل الشيء الذي هو مهم والذي نحن نوصيه به يحاول الهرب من الاعتراف بما يوجب نقض وضعه. حاول أن يفر من أن يعترف بما يستلزم نقض وضعه، وهي الخطوة الثالثة، لم يستطع. كان المجادل قوي ومحكم القبض عليه وسد عليه المنافذ من جميع الجهات، فماذا يصنع؟ هل يعترف بما يستلزم نقض الوضع فيغلب في الجدل أو لا يعترف؟ يقول رابعا، إذا وجد أن الطريقة الثالثة لا تنفع وهي طريقة الهرب من الاعتراف. وذلك متى لا تنفع؟ وذلك عندما يكون المسؤول عن الشيء الذي يسألني عن الموضوع، السؤال الذي يحذر من الاعتراف به، إذا أنا شيء أحذر من الاعتراف به، هذا مشهورا مطلقا. الآن إذا هو سألني عن أمر مشهور مطلقا، يعني مو مشهور عند فئة، عند كل الناس مشهور، وأنا علمت إذا اعترفت بهذا المشهور سينقض وضعي، فهنا في هذه الحالة ماذا أصنع؟ لا يمكن أن أفر من الاعتراف، لأن إذا فررت الجمهور يقولون شلون هذا شيء واضح وبديهي ولا يسلم به، فهذا معاند وهو مغلوب وهو مهزوم، فأكون قد تعجلت الهزيمة، فماذا أصنع؟ يقول وذلك عندما يكون المسؤول عنه الذي أنا أحذر من أن أعترف به، هذا الشيء مشهورا مطلقا، فهنا إيش؟ ما يمكن أن أهرب، لأن العناد في مثله أكثر قبحا من الالتزام به. يعني أنا لو أعترف هذا أفضل من أنني أعاند في الأمر المشهور مطلقا، فعليه أن لا يعلن عن إنكاره له صرعا، ما يقول لا أنا لا أعترف، صراحة لا أعترف، لا لا يقول ذلك، لأنه لو فعل ذلك في مثله فهو يخسر أمام الحاضرين كرامة نفسه، لأنه سيقول الناس لماذا لا تعترف، هذا أمر واضح، هذا أمر كذا. فإذا يصرح أنه لا أعترف، لا لا يصرح. وفي نفس الوقت وإذا اعترف، وفي نفس الوقت حتى لو قال أنا لا أعترف، يخسر وضعه الملتزم له الذي هو ملتزم لهذا الوضع، لأنه بمجرد يقول أنا ما أعترف بيقولوا إذن هذا دليل على أن رأيك هذا إيش ليس بصحيح وباطل، لأن هذا الأمر المشهور الواضح أن تتفر من الاعتراف منه ولا تعترف، فلا مناص له. إذن تصريح بعدم الاعتراف هنا لا يصرح، يقول ما اعترف، لا. إذن إيش يسوي؟ يسوي أحد طريقتين، أن يعترف يقول صحيح أنه كذا وكذا الذي قلته صحيح وهذا ثابت، لكن هنا طبعا لازم يلتفت إلى أنه إذا كان يعترف، لأن احنا قلنا المانع إيش؟ أن يصرح بعدم الاعتراف، هذا مانع. أما أنه يعترف ما في مانع، يعترف بهذا الرأي الذي يستلزم نقض وضعه ما في مانع. فهنا بالنسبة إلى الاعتراف، هذا ربما يسبب حظ هذا الإنسان عند الجمهور. طبعا هو يقدم مقدمة، أولا هو نفسه يدرك أن كون الرأي ضعيف هذا ليس معناه هذا عيب في الرأي لا عيب فيه. نعم قد يقول القائل إذا كان عيب في الرأي فلماذا التزمت به، فينجر إلى أن يكون عيب في أنا أن ألتزم بآراء ضعيفة. هنا طبعا يسبب هذا الاعتراف عند الجمهور أن هذا المجيب يعني تقل منزلته عندهم، هو يعوض عن ذلك، يجبر هذا قلة المنزلة بماذا؟ أن يمهد قبل أن يعترف بتمهيد، يقول لا شك أن نحن غايتنا الحق ومرادنا هو إثبات الصحيح وطرح الفاسد، حتى لو استلزم ذلك مثلا أي لوازم، لأن العمدة هي أننا طلاب للحقيقة، وعلى هذا فأنا أسلم بما قلت لأن غايتي هي الحقيقة. فهو وإن كان سلم لكن من جهة ثانية جبر هذا نزول المكان عند الناس بماذا؟ بأنه أبدأ أنه من طلاب الحقيقة. يقول فهنا قلنا لا يعترف، لا يعلن عن إنكاره، لا يعلن أنه لا يعترف صراحة، بل يعترف الأول أن يعلن الاعتراف ولا ضير عليه، هذا ما يضر في ذلك لأنه إن دل على شيء يعني اعترافه، فإنما يدل على ضعف وضعه، ضعف الرأي الذي يلتزمه، لا على قصور نفسه، لا على أن نفس الضعف في نفس الشخص وعلى قصور علمه. وهذا وإن كان له وإن كان من وجهة من جهة ثانية يكشف عن قصور نفسه، يكشف عن قصور هذا المجيب، إذ يلتزم بما لا ينبغي الالتزام به، ولكن ينبغي له لتلافي ذلك يعني عن ظهور القصور في هذا الموقف، وهو أدق المواقف التي تمر على المجيب المنصف المحب للحقيقة والفضيلة، لأنه إذا منصف لابد أنه يسلم، لكن في نفس الوقت يجد أن التسليم أمر صعب، لكن ينبغي له أن يعلن أنه طالب للحق ومؤثر للإنصاف والعدل، له أو عليه، سواء كان الحق له أو كان الحق عليه هو يؤثره ويتبعه، وهذا لعله يعوض عما يخسر من المحافظة على وضعه. ما هو الذي يعوضه؟ قال بالاحتفاظ على سمعته وكرامته، لأنه أبدى أنه من طلاب الحقيقة. الثاني قلنا لا يصرح بأنه لا يعترف، وإنما يسلك أحد مسلكين، إما أن يعترف وإما أنه يسلك شيطان غير الاعتراف إذا وجد أنه يعز عليه إعلان الاعتراف. يعترف هذا صعب، حمل أبي قبيس أهون عليه من أنه يعترف أمام هذا الشخص، فإيش يسوي؟ فالآن هو بعد محاصر من جميع الجهات، فينكر ما يمكن، قلنا يعترف صعب جدا عليه، فإيش يسوي؟ قال فإن آخر ما يمكنه أن يفعله أن يتلطف في أسلوب الامتناع في الاعتراف، يعني يمتنع لكن بأسلوب لطيف، مو يقول لا أنا ما أسلم. ليش ما أسلم؟ قال ما أسلم، لا مو هكذا، وإنما يمتنع بأسلوب حسن، وذلك بأن يوري في كلامه، يجيب تورية، فبهذه التورية حتى لو بعدين قالوا له أنت اعترفت، لا ما اعترفت، أنا قلت لكم كذا، يعني إذا بينه وبينه بعدين مو أمام الجمهور قال أنت اعترف، قال لا أنا ما اعترف، أنا قلت كذا، حتى أمام الجمهور يقول أنا قلت كذا، افهم ماذا أقصد، افهم ماذا أريد. أو يقول له، يقول هذا الكلام الذي تقوله أنت أصحاب المذهب لا يسلمون به، يعني ينكر لكن بأسلوب لطيف، مو يقول أنا لا أسلم به، يعني يلقي تبعة عدم التسليم به على غيره حتى لا هو يواجه، يقولون ليش تنكر، يقول ما قلت أنا أنكر، قلت أصحاب المذهب لا يسلم، العلماء لا يقولون لا يسلمون بهذا، العلماء ينكرون ما تقول مثلا، يلقي على غيره مثلا فلاسفة أو غير ذلك. أو يقول مثلا إن أصحاب هذا المذهب الذي ألتزمه لا يعترفون بذلك، فيلقي تبعة الإنكار، إنكار الاعتراف، يلقي على غيره، أو يسلك شيء ثاني، هذا كل أساليب للتلطف في الامتناع عن الاعتراف. أو يقول كيف يطلب مني الاعتراف وأنا بعد لم أوضح مقصودي، مثلا الآن يقول له كذا كذا، يلزمه يشوف لا مناص، يقول له شوف أنت الآن افهم أنا ماذا أقصد، أنا أقصد كذا 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 كذا، ويجيب لكلام طويل عريض ويحوم ويذهب هنا وهناك حتى ممكن يضيع عليه بعدين طلب الاعتراف، فيؤجل ذلك إلى مراجعة، يقول له ما يخالف الآن هو لا مناص له أن يعترف، أيهما أولى يعترف أو يطلب التأجيل؟ يطلب التأجيل، يقول له ما يخالف أنا أراجع يعني الكتب أو أراجع المطالب أو أستشير أسأل وبعدين نشوف. فهو الآن ما اعترف لكن تلطف في الامتناع، أو نحو ذلك من أساليب الهرب من التصريح بالإنكار، يعني لا يصرح ما يقول أنا ما أنكر، أو من التصريح بالاعتراف ولا يعترف، يجعلها بين بين. شلون؟ خامسا بعد أن تعز عليه جميع السبل من الهرب من الاعتراف، ما يمكن يهرب، كل ما حاول كان هذا المجادل ملتفت دارس بحث الجدل، يقول لا 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 أجي هذا، أدري هذا المسألة الرابعة في المنطق ما يحتاج دور لك حيلة ثانية، فلم يستطع الفرار، يقول لابد أن تسلم، ماذا تقول؟ كل ما حاول رجع على النقطة ويعترف بالمشهور، يعني من الهرب من الاعتراف ويعترف بالمشهور، فإنه يبقى له طريق واحد، الآن اعترف بالمشهور، الآن بقي له آخر سهم في كنانته، آخر شيء، الآن لما اعترف ذاك حصل على القضية، خلاص هذه القضية تستلزم نقض الوضع، فهني ناقش في الملازمة، يقول إذا سلمت مثلا أن الخليفة لابد أن يكون مثلا معصوما مثلا يعني هذا يقول لابد أن يكون معصوما ولابد أن يكون منصوصا عليه، وفلان ليس بمعصوم وليس بمنصوص عليه باتفاق المسلمين، إذن إما أن يكون لا خليفة أو يكون هو علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنه الخلاف والنزاع دائر بين اثنين، إما ما في خليفة إذا اثنينهم مو معصومين واثنينهم مو منصوص عليهم، أو أن هذا الذي هو متفق أنه مو منصوص عليه هذا مو الخليفة وذاك الخليفة. فهني يقول إيش يسوي يعني، طبعا هذا مقام جدل، وإلا مقام إنسان طالب حق يتبع الحق، مقام جدل يقول لا، من الذي يقول أن هناك ملازمة؟ ينكر الملازمة. إذا ما كان مثلا أبو بكر هو الخليفة لا يلزم أن يكون علي بن أبي طالب، يقول هذا باتفاق المسلمين كذا، يقول لا لا يلزم، أنا ناقش في الملازمة، هذا مو صحيح. لعله واحد ثاني، لعله في جني موجود هو الخليفة مثلا، لعله ملك هو الخليفة مثلا، يناقش في الملازمة بعد أن تعز عليه جميع السبل من الهرب من الاعتراف، ما يمكن يهرب، وبعد أن يعترف بالمشهور فإنه يبقى له طريق واحد لا غير، وهو مناقشة الملازمة بين المشهور المعترف به وبين نقض وضع، يقول لا ما يستلزم نقض الوضع، بأن يلحق المشهور مثلا بقيود وشرائط تجعله لا ينطبق على مورد النزاع، يقول نعم يستلزم إذا كان قلنا بكذا وإذا قلنا بكذا وإذا قلنا بكذا فهذا يستلزم، أما إذا كان لم تتوفر هذه الشرائط فما يستلزم، يستلزم إذا كان هذا الخليفة الذي إذا نفينا عن أبي بكر أن يكون مثلا كبير السن، لازم يكون كبير السن، أما إذا كان صغير مثل علي بن أبي طالب لا، هذا مو لازم أن يكون مثلا شيء آخر يعني غير كبير السن، أن يكون أقرأ الصحابة، والحال أن أقرأ الصحابة هو أبي، أن يكون أعلم الصحابة بالتفسير وأعلم الصحابة بالتفسير وهو ابن عباس مثلا، يجيب قيود مثل هالنوع لا تنطبق على مورد النزاع على الشخص الذي هو يحصل فيه النزاع، أو نحو ذلك من الأساليب التي يتمكن بها من مناقشة الملازمة، وهذه مرحلة دقيقة شاقة تحتاج إلى علم ومعرفة وفطنة حتى كيف يبطل التلازم، يعني لابد أنه يجيب وجوه قوية يبطل بها الملازمة. إلى هنا تمت التعليمات الخاصة بالمجيب، وهي تعليمات جدا مهمة وهي لب هذه الوصايا. ثم يقول هناك تعليمات مشتركة للسائل والمجيب، أو التي يعبر عنها آداب المناظرة، يقول هذه أولا أن يكون ماهرا، يكون يعني من السائل ماهرا والمجيب ماهرا، يعني لا تدخل في الجدال إذا ما كانت عندك يعني مهارة في الفن في المنطق في ما عندك علم، لا تدخل في المجادلة لأن هذا الدخول مسلم الهزيمة. قال ماهرا في عدة أشياء، أولا في إيراد عكس القياس، الآن أنا آتي بقياس فأجيب العكس المستوي، طبعا إذا صدق صدق عكسه، أجيب العكس ليش؟ لأن القياس صحيح، أجيب بعد وجه ثاني العكس حتى ماذا؟ حتى أستدل على الخصم بأكثر من دليل بالقياس وبعكسه، بأن يتمكن من جعل القياس الواحد أربعة أقيسة بحسب تقابل التناقض والتضاد. شلون يصير أربعة أقيسة؟ لأن مثلا نتصور القياس لابد أن يتكون من قضيتين كبرى وصغرى، كل قضية فيها موضوع ومحمول، فأولا القضيتين الأصليتين هذا قياس. ناخذ قضية أصلية مع إيش؟ مع نقيض الموضوع ومع ضد الموضوع، صار ثنتين، ومع نقيض المحمول وضد المحمول صار أربعة. يعني قضية أصلية نأتي بها النقيض والضد، وكل واحد النقيض والضد تصير أربعة أقيسة. يقول هذه الأربعة الأقيسة كلها تصب في مصب واحد وتؤدي مؤدى واحد، فأحتج عليه بماذا؟ بأربعة أدلة، أربعة أقيسة، القياس الأصلي وثلاثة معه. طبعا هذا يكون عقد للاحتجاج ولإفحام الخصم. قال الشيء الثاني أن يكون ماهر في إيراد العكس المستوي وعكس النقيض ونقض المحمول والموضوع، فإن هذا يفيده في التوسع بإيراد الحجج المتعددة على مطلوبه أو إبطال مطلوب غيره. يعني يقول وهذا رأيك أنا أبطله بكذا، ويجيب العكس المستوي وأبطله بالعكس المستوي ويجيبه، وبعكس النقيض وبنقض المحمول وبنقض الموضوع، فينقض الموضوع، ينقض هذا الشيء رأي الخصم بعدة أدلة أو يثبت بعدة إثباتات. ثالثا أن يكون ماهرا في مقدمات كثيرة لإثبات كل مطلوب، في إيراد مقدمات كثيرة لإثبات كل مطلوب من مواضع مختلفة. يعني أحاول يكون عند الشخص مهارة أنه يحصل من هذا الخصم على مقدمات كثيرة يستعملها في الأقيسة، فيأتي لإثبات الأمر بمقدمات ما شاء الله اعترف بها الخصم. يكون عنده مهارة في أنه يستل الاعترافات بمقدمات كثيرة من الخصم حتى يحتج عليه بعد ذلك، إلى غير ذلك من أشياء تزيد في قوة إيراد الحجج. فأولا أن يكون عنده مهارة في الاستدلال، هذا حاصل الأول، أن يكون عنده مهارة في الاستدلال بأن يأتي على أمر واحد بعدة أدلة باستعمال كما قلنا العكس المستوي والنقيض وغير ذلك. ثانيا لابد الذي يريد أن يدخل في الجدل سائلا كان أو مجيبا أن يكون لسنا منطيقا. يعني إذا كان يتأثر مثلا ويتلعثم في الكلام ولا يحسن الكلام، هذا لا يدخل من الأساس، يعني أفضل لكرامته، يستطيع أن يجلب انتباه الحاضرين وأنظارهم نحوه، ويحسن أن يثير إعجابهم، بيشوفوا كلامه ممتاز، عنده لسان يتكلم بطلاقة، ويثير إيش تقديرهم لبراعته الكلامية. أن يكون لسانا لسنا منطقا، منطق، منطق يعني بمعنى لسن نفس المعنى. ثالثا هو لسن وهو منطق وعنده براعة في الاستدلال، الشيء الآخر لابد أنه يستخدم كلمات جزلة، يجيب الكلمات ثقيلة، مو الكلمات الركيكة العامية المبذولة. يقول أن يتخير الألفاظ الجزلة الفخمة، الجزيلة يعني قوية، لأن في كلمات تمجها الأسماع، لا كلمة فيها قوة، ويتجنب العبارات الركيكة العامية، ويتقي التمتمة، لا يتمتم، يتلعثم يعني في كلامه، والغلط في الألفاظ والأسلوب للسبب المتقدم حتى يثير إعجاب الحاضرين ويجلب انتباههم. وهذا طبعا أيضا في الخطباء نفس الشيء، يعني بعض الخطباء يتكلم بألفاظ عامية يعني ركيكة مرة واحدة، يحاول الإنسان مهما أمكن في خطابته أنه الناس تشعر أن هذا طالب، يعني أن هذا متعلم، مثلا واحد بيقول مثلا الآن لو واحد ييلك ويقول لك كذا، لا ييلك هذه شوي فيها ركاكة يعني. مثلا إما إذا بجيب عامية يجي إليك أو بيجعلها أفضل يأتي إليك، شوف كيف حلاوة يأتي إليك أو ييلك، وإيش البون الشاسع بين هذه وهذا. رابعا ألا يدع لخصمه مجال الاستقلال بالحديث. في بعض الناس هذا عنده أسلوب أنه إذا جلس في مجلس يستقطب المجلس بالكامل، طبعا يستقطب المجلس بالكامل لعله إذا كان عند ملكات ربما بعضهم بعلمه أو عند مثلا أشياء لطيفة، فبعضهم يستقطب المجلس حتى بدون يعني علم، بدون قصص، بدون سبب، فقط يأتي بكلام فارغ يعني لا معنى له. هذا يحاول أنه يتكلم، دائما يتكلم، يقول لا تدع للخصم هذا المعنى. إذا يتكلم تقول له قف، هذا تحاول جادله في الموضوع وتأخذ وتعطي معه. يعني بمعنى ثاني إذا أطال الكلام تقول له شوف اختصر حتى تكون المناقشة لها أساس، وإلا أنت إذا بتجيب هذا الكلام الطويل أنا أجيب الكلام الطويل ضاعت المناقشة. الآن أنا أسأل، أنا أقول شيء تقعد نص ساعة تتكلم، هذا ما صار جدل. فيستغل يعني هذا الخصم أسماع الحاضرين وانتباههم له. قال هذا إيش؟ لا يدعه يفعل ذلك، لأن استغلال الحديث في الاجتماع مما يعين على الظهور على الغير. يعني الناس تقول له هذا هو الظاهر، لذلك هذا يتكلم وذا ساكت، والغلب عليه. خامسا أن يكون متمكنا، وهذه جدا مهمة، يكون متمكن من إيراد الأمثال، حافظ أمثال عربية، شواهد شعرية، قصص مثلا، حكم، آيات، أحاديث، يطعم كلامه بهذه الأشياء حتى يكون لكلامه وزن واعتبار، وأيضا يكون له ثقل في الجدل، لأنه يصبح كأنما كلامه مع أدلة، مع أدلته. لأن المثل قد يكون عند الجمهور هو الدليل أعظم من ألف حجة. فإذا جبت في كلامك بأمثال، بآيات، بأحاديث، هذا هي حجج في الواقع. أن يكون متمكنا من إيراد الأمثال والشواهد من الشعر والنصوص الدينية والفلسفية والعلمية وكلمات العظماء والحوادث الصغيرة. طبعا الحوادث الصغيرة مو يجيب له قصة نص ساعة يقول في قصة نجيبها له ويقعد نص ساعة يسوي سالفة. الصغيرة أيضا الملائمة للقضية، وذلك عند الحاجة طبعا، ولا مو بس يفلت أمثلة ويفلت شواهد وأبيات شعرية بدون فائدة، بل ينبغي أن يكثر من ذلك ما وجد إليه سبيلا، فإنه يعينه كثيرا على تحقيق مقصوده والغلب على خصمه. والمثل الواحد قد يفعل في النفوس، في أنه يستقطبها، ما لا تفعله الحجج المنطقية من الانصياع إليه. هذا الذي يفعله ما هو أنه يجعل الجمهور ينصاع إليه أو ذاك الطرف ينصاع إليه والتسليم به. سادسا وهذا جدا مهم، أن يتجنب عبارة الشتم، كل منهما، واللعن والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك مما يثير عواطف الغير. لأن إذا أنت بتسبه هو بيسبك، طبعا هذا بيخليه تثير مشاعره ويوقظ الحقد والشحناء أو الشحناء عنده، خليه يحقد عليك وانت لا تريد أن تجعله عدو، تريد أن تصل معه إلى مسألة، فإن هذا يفسد الغرض من المجادلة. طبعا المجادلة وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذا النوع لا، هذا ليس مجادلة بالتي هي أحسن، قال التي يجب أن تكون بالتي هي أحسن. ودائما إذا الإنسان عجز عن مواجهة الحجة يخرج من الحجة إلى المحتج، يعني الآن لما أنت تناقش وياه حطرح عليك رأي، إذا حجة ضعيفة ابطلها، يعني ما لك وما للشخص. قل لا أروح، أنت ما تفهم، هذا يدل على مثلا جهل ذاك البعيد، هذا يدل على حماقة، شلون تقول هالكلام؟ لا، إذا كان شيء أنت ترى أنه يدل على حماقة بين وجه الدلالة على الحماقة، فإذا بينت ذلك هذا كافي بعد، لا داعي للسب والشتم. سابعا، ألا يرفع صوته فوق المألوف، يعني صيح وصارخ، هذا عند الناس يكشف عن ماذا؟ عن عجزه. يقول هذا ما صارخ إلا لأنه بعد حوصر وما عنده حجة، فحتى يبين الغلبة بالصياح. أن لا يرفع صوته فوق المألوف المتعارف، فإن هذا يعني رفع الصوت لا يكسبه إلا ضعفا، ولا يكون إلا دليلا على الشعور بالمغلوبية. لكن قلنا فيما سبق أنه لابد إذا أردت أن تلقي بعد ذلك تحتج عليه يعني بالحجة، يعني زي ما يقولوا الضربة القاضية، فهنا لابد أن تكون تأتي به على نحو القوة. قلنا فيما سبق في وصايا السائل لا تأتي به على نحو الترديد والسؤال، يعني فإذا ألا ترى أنه كذا وكذا، قلنا هذا فيما سبق، فهني شلون تقول لا يكون برفع صوت؟ يقول في فرق بين القوة، أن تلقي الشيء بقوة وأن تلقي به على صوت. تلقي بقوة يعني بدون تردد، يعني بأسلوب لا يشعر بالتردد، لكن ممكن يكون بأسلوب هادئ. بل الذي يجب عليه أن يلقي الكلام قوي الأداء لا يشعر بالتردد والارتباك والضعف والانهيار، وإن أداه بصوت منخفض هادئ، فإن تأثير هذا الأسلوب، تأثير أسلوب الهدوء، أعظم بكثير من تأثير أسلوب الصياح والصراخ. ولذلك كان بعضهم تناقش ويا واحد، فلما ألزم صار يصيح ذاك الملزم المغلوب، فقال شوي شوي ليش صارخ؟ قال يعني خليك تغلبني، ما يصير خليك تغلبني، هذا أنت إذا استعجلت المغلوبية. هذا الأسلوب هو يعني حقق المغلوبية. ثامنا، أن يتواضع في خطابه لخصمه، يعني إذا كان هو يريد أن يواجه الخصم مثلا يخاطبه بالأسلوب الحسن، يا أخي مثلا كذا، يا أيها مثلا الأخ الفاضل، يا عزيزي، يا كذا، بأسلوب حسن، ولا يبدي الاستعلاء، يقول لا نحن نرى كذا وكذا مثلا، بأسلوب التعاظم وإبداء مثلا العلو والرفعة على الطرف الثاني، ويتجنب عبارات الكبرياء والتعاظم أيضا والكلمات النابية القبيحة أيضا، وإن لم تكن سب، يعني يجيب كلمات نابية قبيحة، هذه يتجنبها. تاسعا، أن يتظاهر بالإصغاء الكامل، وتعبير الشيخ رحمه الله بالتظاهر يعني مو حسن، وينبغي أن يقول أن يصغي إصغاء كاملا لخصمه، يعني بحيث لا يكون كما يقولون مثلا في سوق الغنم، هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يجيب الحجة بحيث تتداخل الأصوات وتختلط الحجج، لا، ولا يبدأ بالكلام إلا من حيث ينتهي من بيان مقصوده. لما انتهى ذاك وبين مقصوده، انتهى من بيانه لمقصوده، أنا بعد ذلك أبدأ الكلام. فإن الاستباق إلى الكلام، يعني هو يتكلم أقول زين ليش كذا، زين هو لم يكمل كلامه، هذا الاستباق سؤالا وجوابا، يعني ربما هو يتكلم أقول زين إذن ليش كذا، أسأله أو لا، يقول لي أنا أسألك الآن، أنت لما مثلا قلت كذا وكذا، جاب السؤال أنا فهمت السؤال، قد هو ما أكمل السؤال، أنا أجيبه، هذا ليس بحسن، قبل أن يكمل السؤال لعل في قيد مثلا بجيبه، ولا أقل هو ليس من الآداب. فإن الاستباق إلى الكلام سؤالا وجوابا قبل أن يتم خصمه كلامه يربك على الطرفين سير المحادثة. يعني سير المحادثة فيها ارتباك وهذا يتكلم وفي تداخل أصوات وحجج ويعقد البحث من جهة ويثير غضب الخصم من جهة ثانية. قد يغضب يقول زين أنا أعطيك فرصة أنا من أتكلم طفرت علي شوي شوي خلني أكمل كلامي وأجيب الحجة وبعدين أنت تجيب عندك السؤال. أنا ما أعطيك فرصة أعطيك أو ما أعطيك وتعطيني، إذا أنت أعطني أيضا فرصة. عاشرا أن يتجنب حد الإمكان مجادلة طالب الرياء والسمعة. قد يجي لك واحد يقول لك تعال أنا ناقشك، هذا ليش يجي ناقشك؟ حتى يقول أنا شفت فلان في المكتبة الفلانية وناقشته وقلت له كذا وقال لي كذا وقلت لي، يعني رياء عند الناس وسمعة. ومؤثر الغلبة يعني واحد بناء أنه جاي يبغى مثلا يغلبك بأي أسلوب، مثلا غرضه غلبتك، وهذا يحصل مثلا قد يكون إنسان يدخن، ولا سيما مثلا إذا كان بعض طالب علم وحصل يعني على مرأة مني أمام ناس هذا بعض الطلبة جي صار يدخن، التفت لواحد قال أنا أسألك سؤال ليش تدخن؟ هذا التدخين ما فيه ضرر؟ طبعا هذا مو سؤال هو لغرض ان يريد ان يعلم، وانما يريد افحام هذا الشخص وغلبته امام الناس وبتعبير انه يخليه ما يسوى شيء قدام الناس فقط. ففي هذه الحالة اذا واجه واحد انسان الشكل لا يجيبه لا يتناقش معه. ومؤثر العناد ومدعي القوة، يعني إنسان يدعي القوة في نقاش وكذا يقول أنا أي واحد يريد أتناقش وياه يتفضل، يعني يبدي فقط قوة والعظمة، فإن هذا يقول تتركه ولا تناقشه. لماذا؟ يقول من جهتين. الجهة الأولى هذا ما بتصل وياه إلى نتيجة لأنه مو غرضه هو طلب الحق. الشيء الثاني هذا يعني فإذا عمله عبث لا نفع فيه. الشيء الثاني أن هذا قد يضرك. ليش؟ لأن نفس الأسلوب اللي يتبع وياك قد أنت تتبعه معه. شوف هو يهزأ بك، أنت ليس من أسلوبك الاستهزاء بالناس، لكن لما تشوفه يستهزأ بك أنت قد يكون باللا شعور تستهزأ به، فتتكون عندك طبيعة مذمومة اكتسبتها من حيث لا تشعر. فإن هذا من جهة يعديه بمرضه، تكتسب منه الخصلة الذميمة، فينساق بالأخير مقهورا. يعني أنا مثلا الذي أناقشه أكون مقهور يعني بدون التفات إلى أن يكون شبيها به في هذا المرض، ومن جهة أخرى لا يستطيع مع مثل هذا الشخص أن يتوصل إلى نتيجة مرضية في المجادلة. لكن بعض الأحيان قد يضطر الإنسان إلى جدال أمثال هؤلاء، ماذا يصنع؟ ولو اضطر إلى مجادلة مثل هذا الخصم ممكن يحاول يستعمل ويا الحيل المغالطات مثلا بهذا الأسلوب، وسيأتي بحث المغالطة. فلا ضير عليه أن يستعمل الحيل في محاورته ويغالطه في حججه، بل لا ضير عليه في استعمال حتى مثل الاستهزاء والسخرية وإخجاله. مثلا الآن يقول أنت الآن ما تشوف أن الدخان هذا التدخين فيه ضرر، يقول يا من اللي يقول أنت مو عايش في البلد؟ يقول شلون مو عايش؟ الآن كانت كل الناس تطبخ على حطب وما حطب لازم بيطلع دخان، دخان لازم فيه فايدة لأنه لولا لما كانت النار. يعني طبعا ذاك يعلم ان انت جاي تهزأ، يقول لا انا اسألك عن هذه الزقاير. يقول اساسا هذه كلمة زقاير هذه كلمة اجنبية مي عربية، هذه مي كلمة عربية. انت الان جاي تتكلم وياي ويش انجليزي او عربي؟ تكلم عربي، حيث انه نوع استهزاء بحيث أنه يعني يضيع عليه المسألة، لأن النقاش لا ينفع معه. والوصية الأخيرة لكل مجادل مهما كان، هذا الوصية المهمة، أن لا تتبع الجدل إلا للحق، تكون في حال السؤال أو الجواب عمدتك الحق لا العناد، ولا تصر إذا رأيت في كلامك كلام الخصم قول حق تأخذ به ولا تصر على العناد، أن لا يكون همه إلا الوصول إلى الحق وإيثار الإنصاف، وأن ينصف خصومه من نفسه، إذا قال فيقول صحيح كلامه وأنا أسلم بما تقول، ويتجنب العناد بالإصرار على الخطأ. وأذكر في بعض الأحيان صارت مناقشات مع بعضهم، وكان يعني في مسألة نحوية، فوصلت معه إلى لم، قلت له تعال الآن لم أليس هي حرف يجزم الفعل المضارع؟ قال لا ما يجزم. قلت لم لا تجزم الفعل المضارع؟ قال لا تجزم. قلت له إذا المسألة وصلت بيني وبينك إلى إنكار أن لم تجزم أو لا تجزم، إذا هذه المناقشة نسدها ونقطعها، لأن لا تفيد، هذا صار عناد وتعصب، فإنه خطأ ثان هذا الإصرار، بل ينبغي أن يعلن ذلك، يقول للخصم ترى أنا العمدة الحق، إذا كان كلامك في حق أنا أخذ به، ويطلبه من خصمه، يقول وأنت أيضا إذا كان تبين في كلام حق تأخذ به وتسلم به بإلحاح، حتى لا يشد الطرفان عن طلب الحق والعدل والإنصاف. وطبعا هذا هو كما قال الشيخ رحمه الله، هذا أصعب شيء يأخذ الإنسان به نفسه، لأن الإنسان عند أمور موروثة وتقاليد وعادات وكذا، فلذلك عليه أن يستعين على نفسه بطلب المعونة من الله سبحانه، فإنه تعالى مع المتقين الصابرين. ونحن ننظر إلى مسألة واحدة فرعية من فرعية من فرعية، مسألة التقليد، وإذا ناقشت الناس فيها حملوا عليك أشد الحملة، ويتهمونك بأعظم الاتهامات. هذا في مسألة عادية، أنت قلدت زيد أو عمر، المهم أنك تعبد الله بالأسلوب الصحيح المبرئ للذمة، فكيف إذا تناقش إنسان من مذهب ثاني وتريد أن تحوله إلى مذهب الحق؟ هل يمكن أن يتحول وأنت تجد الصعوبة في أنك لا تتحول من مقلد إلى مقلد وإن أثبت لك بألف إثبات؟ ثم الفصل الثالث في الخطابة. أما صناعة الخطابة فهذه تنفع في يعني إجمال الخطابة، قلنا في المبحث الأول الصناعة الأولى وهي صناعة البرهان، أن صناعة البرهان نستفيد منها في إثبات الحقائق. الصناعة الثانية وهي الجدل نستفيد منها في ماذا؟ في إلزام الخصم. هذه الخطابة نستفيد منها في ماذا؟ في إقناع الجمهور. إذا كان نريد أن نقنع الجمهور بأشياء لا نتبع معهم الأسلوب البرهاني، أسلوب البرهاني لا ينفع، لأن البرهان هذا إيش؟ يحتاج إلى فكر وتأمل في الدليل، والناس لا صبر لهم، هذا بيقعد وياك 5 دقائق 10 دقائق وهو يتأمل ويدقق في البرهان الدقيق الذي تريد أن تثبت حجة به، هذا بمجرد أن تقول هذه نستدل عليه بأدلة، الدليل الأول هو طلع من ذلك المكان وسرح فيما شاء له أن يسرح. فإذا الخطابة نفعها هي ما هي الطرق التي نستخدمها في إقناع الجمهور؟ يقول وهو يقع في 3 مباحث، في الأصول والقواعد يعني التي نتبعها لتحقيق الغاية من الخطابة، الثاني في الأنواع، الثالث في التوابع. أما المبحث الأول وهو الأصول والقواعد، يقول أولا المسألة الأولى ما هي وجه الحاجة إلى الخطابة؟ قلنا في هذه المقدمة أن الخطابة نحتاج إليها في إقناع الجمهور، وهذه يحتاج إليها كل إنسان له أتباع، إما مثلا مشرع أو من كما قال الشيخ دعاة المبادئ، أو عالم مثلا رجل دين أو غير ذلك، أو طالب عفوا أستاذ يريد أن يقنع الطلاب بشيء أو غير ذلك من الذين هناك أناس تتلقى منهم أو تسمع منهم وهم يريدون إيصال بعض الأفكار إليهم. قال: كثيرا ما يحتاج المشرعون ودعاة المبادئ ورجال الدين ونحوهم إلى إقناع الجماهير فيما يريدون تحقيقه، إذ تحقيق فكرتهم، تحقيق فكرة هؤلاء أو دعوتهم لا تتم إلا برضا الجمهور عنها وقناعتهم بها. لابد أنه هذه الفكرة حتى يصير لها أثر أن الناس تقبلها وتقتنع بها حتى يكون لها أثر. والجمهور لا يخضع للبرهان ولا يقنع به. لما بتجيب قضايا برهانية هذا ما يمكن أنه يخضع له ولا يقنع به، لا يقنع الجمهور بالبرهان، كما لا يخضع، يعني هذا لا يقنع بالبرهان يعني بالصناعة الأولى، كما لا يخضع للطرق الجدلية. الطرق الجدلية أيضا لا يخضع لها لأن الجمهور تتحكم به العاطفة أكثر من التعقل والتبصر، يعني أشياء عاطفية، انظر إلى ما هو الذي يحبونه تدخل إليهم من هذا الباب، بل ليس له الصبر على التأمل والتفكير ومحاكمة الأدلة والبراهين حتى يحصل له تمييز بين هذا الرأي فيثبته وهذا الرأي فيبطله، وإنما هو يعني الجمهور سطحي التفكير، تفكير مثل ما احنا نعبر من فوق لا فوق، على السطح فقط لا يدخل إلى القعر، فاقد للتمييز الدقيق، والبراهين تحتاج إلى تمييز دقيق. تؤثر فيه المغريات، تؤثر فيه المغريات وتبهره العبارات البراقة وتقنعه الظواهر الخلابة. يعني الآن لما يجي إنسان وعنده من الكلام الجواهر والدرر ويأتي إلى الناس بثياب رثة، بحالة مثلا ثياب وسخة، ويلقي إليهم الحكم والمواعظ، الناس لا تسمع منه. ولذلك مثلا قد يجي إنسان لابس لباس ومعمم وكذا الناس تلتفت إليه، يجي إنسان وهو طبعا قد يكون لا عنده شيء، لا شيء عنده من العلم، وقد يأتي إنسان وعنده من العلم ما عنده لكن لباس عادي لا يسمعون منه. ولعدم صبره، لعدم صبر الجمهور على التمييز الدقيق، نجده إذا عرضت عليه فكرة لا يتمكن من التفكيك بين صحيحها وسقيمها. الآن لما أنت تطرح فكرة من الأفكار وتأتي بالدليل، هو ينظر في أول شوي، لما يشوف لا في عمق شوي يسرح عنك، يأتي إلى الفكرة التي طرحتها، إما يأخذها مسلمات أو يرفضها بعدم، بغض النظر عن دليلها، فيقبلها كلها أو يرفضها كلها. وعليه إذا فهمنا ما هي نفسيات الجمهور، هكذا نفسيته وهكذا عقليته وسلوكه، فيحتاج من يريد التأثير على الجماهير في إقناعهم أن يؤثر في أن يقنعهم، يحتاج أن يسلك مسلكا آخر غير مسلك البرهان والجدل المتقدمين، فإن الذي يبدو أن الطرق العقلية عاجزة عن التأثير على عقائد الناس وتحويلها، تحويل العقائد الفاسدة إلى عقائد صحيحة، لعجزها، لعجز الطرق العقلية عن التأثير على عواطفهم المتحكمة فيها. لأن أنت تخاطب العقل وهو آراؤه نابعة من الهوى والعاطفة. فأنت جئت من الطريقة التي لا تنفع ولا تجدي، بل لا يقتصر هذا الأمر على الجمهور بما هو جمهور، أنه هل فقط الجمهور هكذا؟ لا، بل كل، فإن كل فرد من أفراد العامة إذا كان قليل الثقافة والمعرفة هو أبعد ما يكون عن الاقتناع بالطرق البرهانية أو الجدلية. يعني مو لازم خطاب على منبر وآلاف الناس أو مئات الناس أو عشرات الناس، لحتى شخص تناقشه أو تتكلم معه تنظر، هذا عموم الناس وإن كان عنده نوع ثقافة، لكن محاولة الإقناع عادة تكون الإقناع بطرق الخطابية. نعم، البرهان الذي قلنا إذا كان عالم تجادله وهو عنده اطلاع وعنده علم تجادله بالنقاش العلمي، بل أكثر الخاصة، المراد بالخاصة المثقفين، وإن ظنوا في أنفسهم المعرفة وحرية الرأي، هو يظن عنده ثقافة واسعة، هؤلاء ينجذبون إلى الطرق المقنعة المؤثرة على العواطف وينخدعون بها. إذا جي يعني من جهة عواطفهم هذه إيش؟ تجذبهم إليك، بل لا يستغنون عنها، لا يستغنون عن الطرق المؤثرة على العواطف في كثير من آرائهم واعتقاداتهم. يعني اعتقاداتهم هي مبنية على العواطف. فكثير الآن من المثقفين تلاحظ السني سني والشيعي شيعي والمعتزلي معتزلي والخارجي خارجي. أين ذهبت الثقافة حتى اختلف هؤلاء فلم يتحدوا على مذهب واحد؟ بالرغم من قناعتهم بمعرفتهم، هم يقتنعون يعني أنهم يرون أنهم عندهم اطلاع وثقافتهم التي قد يتخيلون أنهم قد بلغوا بها الغاية، يعني ثقافة واسعة جدا هم يظنون في أنفسهم، مع ذلك تؤثر عليهم الأمور العاطفية. فيجب أن تكون المخاطبة التي يتلقاها الجمهور والعامي وشبهه، شبه العامي وهو المثقف، تكون هذه المخاطبة من نوع لا تكون مرتفعة ارتفاعا بعيدا عن درجة مثله. لا تخاطبه بالبرهان، خاطبه بالخطابة، أسلوب الخطابة. ولذا قيل كلم الناس على قدر عقولهم. ولم تبق لنا صناعة تناسب هذا الغرض غير صناعة الخطابة، غير صناعة الخطابة. فإن الأسلوب الخطابي أحسن شيء للتأثير على الجمهور والعامي. وكل شخص استطاع أن يكون خطيبا، خطيب يعني ما هو؟ يعني هذا يستخدم هذه الأساليب وإن كان يخاطب شخص بالمعنى المقصود من الخطابة في هذا الفن، إذا استطاع فإنه هو الذي يستطيع أن يستغل الجمهور والعوام ويأخذ بأيديهم إلى الخير إذا كان هو خير، أو الشر إذا كان شريرا. فهذا وجه حاجتنا معاشر الناس إلى صناعة الخطابة. ولزم على من يريد قيادة الجمهور إلى الخير مثل عالم الدين يرشدهم إلى ما فيه الصلاح، يلزم أن يتعلم هذه الصناعة، وهي عبارة عن معرفة طرق الإقناع. هذه يعني الخطابة هي كيف تقنع الناس. فإن الخطابة أنجح من غيرها في الإقناع، كما أن الجدل في الإلزام أنفع من الخطابة، والبرهان في إثبات الحق أنفع من الخطابة وأنفع من الجدل. المسألة الثانية إن شاء الله يأتي الكلام عليها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.